ما خلاص. نعم يعني يكون الإنسان من المربحين جميعا، هذا ما قال عبد الله صح، يعني أن تظل إحداهما فتذكرها الأخرى معناها أن الإنسان وقع من واحد، فإذا قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فمعناه أن قد يكون النسيان من المرأتين جميعا، وهو كذلك فإنها قد تنسى واحدة بعض الجمل والأخرى بعض الجمل. طيب قوله ولا يقش هذا إذا ما دعوا، ما هنا أنت يا خاص في هند تالي وراء تفضل اللي وراك عبد الوهاب أين أنت؟ إذا ما دعوا وش ما هذا؟ ما زائدة؟ ما دليلك على أنها زائدة؟
ليس لها معنى في هذا الموضوع،
لكن ما هو الدليل الذي يبنى على قاعدة معروفة عند النحويين؟
لأن المعنى إذا دخل
هذا المعنى صح، لكن نريد دليلا مبنيا على قاعدة نحوية. اصبر يا جماعة سبحان الله. يا لال مصطفى اي نعم اصبر لماذا عاد القاعدة وبعدين استشهد من بيت لانها وقعت بعد اذا لانها وقعت بعد اذا كذا ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة خذها أنت أخي. طيب يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة كذا. طيب هذه الحروف الزائدة في القرآن الكريم هل هي زائدة لفظا ومعنى أو لفظا فقط؟ نعم لفظا ومعنى. إذن يختلف زائدة معنى عن زائدة لفظة، زائدة لفظة يعني في الإعراب، لكن زائدة معنى أنها تزيد المعنى كذا ولا لا؟ إذن نقول هي زائدة زائدة كذا، زائدة زائدة، زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث المعنى، أي أنها تزيد في المعنى، أما في الإعراب فلا تزيد، لأنها لو حذفت استقام الكلام. طيب قوله إذا ما دعوا لماذا بناها للمجهول؟ وقد يكون حافظ إذا ما دعوا، لأن قد يدعوهم صاحب الحق ليشهدوا له أو من عليه الحق لدعي عليه زيادة، أو الحاكم إذا تحاكم الخصمان عنده تعشوا، فلهذا جاءت ملية المجهول. طيب قوله لا تسأموا أن تكتبوا يا حجاج، إيش معنى تسأموا؟ نعم إيش معنى تسأموا؟ السآمة، السآمة لا خالد الملل، أي لا تملوا من كتابة الدين كذا. طيب هل لها شاهد مر عليك في الحديث؟ ها نريد السآمة، السآمة بمعنى الملل. نحن ذكرناه لكم. طلال نعم خافت السلامة علينا. طيب ها اي طيب ما هو سيمسك عليه في الحياة ومن يعيش كمن يحاول لا بالك يسلم هنا. طيب أرن إلى هنا بعد فصغيرا أو كبيرا إلى أجله. لماذا بدأ الصغير وما نوع هذا الانتقال عند البيانيين؟ بدأ بالصغير لأنه مظنة ألا يهتم به. أحسن. أما عند البيانيين فيقول هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى كذا. طيب نظير هذا أن نبدأ بالشيء خوف التهاون به، قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، أيهما الذي يبدأ به؟ الدين، لكن بدأ قدم الوصية لئلا يستهان بها. طيب ذكرنا أن هذا الحكم أي الكتابة علله الله تعالى بثلاث علل كلها يعني. ما حضرت؟ من هذه الأشياء نشوف اللي ما أخذ من قبل شاكر أحسن. طيب ماذا يفيد تعليل هذا الحكم في هذه العلل الثلاث؟ يلا وليد ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاث؟ وأهمية هذا العمل. طيب ها أي طيب فأقول يراد بهذا بيان العناية بهذا الحكم، ولهذا علله الله تعالى بثلاث علل. أنا ذكرت لكم أنني لا أعلم شيئا علل بثلاث علل، وأنتم أوردتم عدة أمثلة عللت بثلاث علل. إذن يكون النفس السابق لا عمل عليه، أن قد يوجد شيء علل بثلاث علل. نعم إيه؟ نعم حتى ساعتي. طيب الآن تقدم الساعة. طيب نبدأ بالدرس الجديد الآن. أخذنا الفوائد إن شاء الله نخليها لكمل الآية. طيب قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أولا في هذه الجملة إلا أن تكون تجارة قراءتان، إلا أن تكون تجارة حاضرة، وقراءة ثانية في الرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. طيب على الأول إلا أن تكون تجارة حاضرة، أين اسم كان؟ اسم كان مستتر تقدير إلا أن تكون الصفقة تجارة حاضرة إلى آخره، وتكون تديرونها بينكم الجملة صفة ثانية لتجارة، والصفة الأولى حاضرة. أما على قراءة الرف إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فإن تجارة اسم تكون، وحاضرة الصفة نعم، وتديرونها الجملة خبر كان. طيب يقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة، أو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. تجارة، التجارة هي كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة، كل صفة يراد بها دبحة هي تجارة. وتشمل البيع والشراء، وتشمل كذلك عقود الإيجارات. ولهذا سمى الله تعالى الإمام والجهاد في سبيله سماه الله تجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وأما قول حاضرة فهي رد قوله إذا تداينتم بدين. الحاضر يعني غير المؤجل، فإن الصفقة إما أن تكون حاضرة وإما أن تكون مؤجلة، وقد سبق بيان حكم المؤجل وأنه يجب الكتابة فيه. وقوله تديرونها بينكم أي تتعاطونها بينكم، بحيث هذا يأخذ سلعته والآخر يأخذ ثمن وهكذا. فالمراد هنا في الإدارة المراد بها المعاطاة، أي يعطيها بعضكم بعضا. يقول فليس عليكم جناح، هل فهذه عاطفة أو للتفريق؟ يعني ففي هذا الحال ليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي ليس عليكم إثم في عدم كتابتها. وقلنا في عدم كتابتها لأن الفعل منصوب بأن، الواقع بعدها نفي، وإذا نصب الفعل بأن الواقع بعد نفي فإنه يحول إلى مصدر مسبوق بعدم، إلى مصدر مسبوق بعدم. وش معنى بعدم؟ أي بكلمة عدم. طيب الآن نقول أن ناصب الفعل، ولهذا قال أن لا تكتبوها في حرف النون، عقبها لا النافية. فإذا حولنا الفعل إلى مصدر فلا بد أن نأتي بكلمة عدم لتحل محل النفي، لتحل محل النفي، لأن النفي عدم. ومن أين قدرنا في؟ قدرناها بحسب السياق، قدرناها بحسب السياق. يكون التقدير فليس عليكم جناح في عدم كتابتها. طيب وقوله أن لا تكتبوها الضمير يعود على التجارة، فهذه التجارة المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لم يكتبها، لأن الخطأ فيها والنسيان بعيد، إذ أنها حاضرة تدار ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجل. ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا إذا تبايعتم على أي شيء؟ على البيع. وقول إذا تبايعتم أي إذا وقع البيع بينكم. والتبايع في الأصل، فللبيع في الأصل إنما يكون للمعطي، والشراء للآخر، ولكن قد يحصل التغليب فيقال تبايع الرجلان بدلا من أن يقال تشار الرجلان. البائع يسمى بائع والمشتري يسمى مبتاع. البائع يسمى شاري والآخر يسمى مشتري. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. أشهدوا إذا تبايعتم، يعني إذا باع بعضكم على بعض فأشهدوا. وهذا الأمر قيل للندب وقيل للإرشاد، والفرق بينهما أنه إذا فعل للندب فهو من باب العبادات، وإذا فعل للإرشاد فهو من باب المصالح العائدة على الأمور الدنيا، وهكذا فيه. وعندي أن الإنسان إذا امتثل ما أرشد الله إليه فإنه يثاب بهذه النية، حتى وإن قلنا أن الأمر ليس للنب، لأن الرجل ما دام فعله امتثالا لأمر الله فلا شك أنه يثاب على هذا. طيب، وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. كلمة يضار مأخوذة من الضرر، مأخوذة من الضرر، ولكنها يحتمل أن تكون مبنية للفاعل أو مبنية للمفعول، ويختلف إعراب كاتب وشهيد بحسب بناء الفعل. فإن كانت مبنية للفاعل فكاتب فاعل، وإن كانت مبنية للمفعول فكاتب نائب فاعل. ما الذي يبين لنا ذلك؟ يبين لنا ذلك إذا فك الإدغام، إذا فك الإدغام تبين. فعلى أنها مبنية للفاعل إذا فككنا الإدغام نقول ولا يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شيء. وعلى أنها مبنية للمفعول إذا فك الإدغام يقال ولا يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شيء. مثل يشارك ويشارك، يشارك فاعل، يشارك مفعول. ومثل أيضا مختار، مختار هل هي مبنية للفاعل ولا المفعول؟ ها، تصح لهذا وهذا كذا. إن كانت للفاعل فهي مختار، إن كانت المفعول فهي مختار. هنا طيب، ومثلها ما سبق لنا لا تضار والدة، أي لا تضارر وتكون فاعل، ولا تضارر فتكون نائب فاعل. طيب، وهذا من بلاءة القرآن أن تأتي الكلمة صالحة لوجهين لا ينافي أحدهما الآخر، فهنا لا يضار كاتب ولا شهيد إذا جعلناها فاعلا. صار معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يضار الكاتب أو يضار الشهيد، يعني أن يعمل عملا يضر المكتوب له أو عليه، هذا إذا كان فاعلا كذا. وكذلك نقول في الشاهد أن يعمل الشاهد عملا يكون فيه ضرر على المشهود له أو عليه. أما إذا جعلناها نائب فاعل فنقول لا يجوز للمكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، ولا يجوز للمشهود له أو عليه أن يضار الشهيد. فإذا قلت كيف مضارة الكاتب؟ مضارة الكاتب إما مضارة حسية أو مضارة معنوية. المضارة الحسية أن يملل الطالب إذا طلب منه أن يكتب، يملله أو يتكرر لما يجب عليه من الانقياد إلى الكتابة، فيقول تعالى اكتب لقدي حبرش بالقلم ويحك الريش ونظفه ويبي حبر وعيل يمشي وما أشبه ذلك، ربما يمل الطالب وينصرف كذا. هذه مضارة حسية. المضارة المعنوية أن يخل بشيء يختل به الحكم، أن يخل بشيء يختل به الحكم، مثل أن يترك بعض الشروط أو أن يأتي بأوصاف توجب فساد العقد أو ما أشبه ذلك، هذه لا شك أنها مضارة، لكنها مضارة معنوية، لأن المكتوب له قد لا يعرف هذه الأمور والكاتب هو الذي يعرف. فأما في الشهادة فيطلب من الشهيد أن يشهد ويتحمل يقول طيب روح هذه أجل يذهب يبقى 10 دقائق 20 دقيقة 30 دقيقة يأتي إليه يلا تعال انتظر هذا يجي تقدم وأنا وراءه ويتقدم وهو وراءه كما يقول ويبدأ نصف ساعة ساعة إلا أربع فيرجع إليه فيقول تقدم هذا وراء وكل ما جاء تقدم هذا وراء أذن الظهر كما الذي صلى قبل صلى الظهر كجاء الغداء نعم انتهى الغداء كجاء النوم طيب على كل حال هذه مطارة حسية ولا معنوية حسية يمكن يكون من الشهر الرضا معنوية يمكن يزيد في شهادته أو ينقص. أما مضارتنا نحن للكافر فأن نأتيه في وقت لا يناسب أن نأتيه فيه مثل نأتيه الساعة الواحدة من الليل يعني بعد منتصف الليل الساعة قرأنا عليه الكتاب وش عندك قال مش اكتب بينه وبين فلان فيه مضارة أين أو بعد أن قدم الغداء أو العشاتين نقول أو في شدة الحر أو شدة برد أو مطر أو غير ذلك هذه مضارة. إذا قال قائل كيف يكون فيه مضارة أفلا يستطيع أن يقول أنا لا أكتب قلنا نعم يستطيع أن يقول أنا لا أكتب وهو معذور لكن قد يلحقه حرجا في ذلك هو بنفسه يفكر أنا أخطأ أنا من كتبت أن الله تعالى بقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما عذاب الله فليكتب أنا أخطأت ربما إني خالفت قول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وحينئذ يقع في نفسه شيء من الحرج والقلق هذا نوع مضار هذا إذا جعلنا أن الكاتب والشهيد على أنها نائب فاعل قال الله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم إن تفعلوا أي يضار الكاتب أو الشهيد على الوجهين فإنه فسوق بكم فإنه أي الفعل من أين عرفت أنه الفعل من قوله وإن تفعلوا لأن الفعل متضمن للمعنى الذي هو مصدر وللزمن إذن وإن تفعلوا فإنه أي فعل أي فعلكم فإذا قال قائل ما صدق كلمة فعل نقول لكنه مفهوم من كلمة إن تفعلوا ونظير ذلك قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى هو إيش أي العادل المفهوم من كلمة اعدل فهنا نقول فإنه أي الفعل المفهوم من كلمة تفعل وقول فسوق بكم أي خروج بكم عن الصراط المستقيم وعن طاعة الله وأصل الفسق في اللغة الخروج ومنه قولهم فسقت ثمرة إذا خرجت من قصرها فيكون الفسق الخروج عن الطاعة وإنما كان هذا فسوقا بمن فعل لأنه خروج عن طاعة الله عز وجل ثم قال واتقوا الله اتقوا الله سبق عدة مرات أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله ويكون ذلك طالما نعم لكن بماذا يكون اتخاذ الوقاية بماذا يكون شعر نعم اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه كذا وقال بعض العلماء التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقال بعضهم في ذلك معنى ثالث نعم. نعم. ذنوبا. أين؟ هذه منظومة. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماس فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم طيب، لكن المعنى الأول أجمع، اتخاذ وقاية من عذاب الله في فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال ويعلمكم الله، الواو هنا للاستئناف، ولا يصح أن تكون معطوفة على التقوى بل مستأنفة، يعني اتقوا الله بفعل ما بفعل كل ما سبق. ثم بين أن كل ما سبق من الإرشادات والتوجيهات كلها تعليم من الله عز وجل، ويعلمكم الله، وإنما قلنا ذلك حذرا من أناس ادعوا العلم اللدني بسبب تقواهم كما زعموا، وهم الصوفية الذين قالوا إن رؤساءهم يأخذون العلم من الله مباشرة بدون وحي لأنهم اتقوا الله. والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، وهذا لا شك أنه خطأ وخطأ وكفر بالرسالة. الذي يبدأ أنه يتلقى من الله تعليمات غير تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم كافر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المقول التقوى عندنا، والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، وهو أيضا من ناحية المعنوية ليس بصواب، يعني هو خطأ من الناحية العقدية وخطأ من الناحية النحوية والعربية، لأنه لا يعطف الخبر على الإنشاء، واتقوا الله إنشاء ويعلمكم الله خبر، وخطأ من ناحية ثالثة المعنوية، خطأ المعنوي، وهو أنه لا تقوى إلا بعلم، فالعلم سابق على التقوى، لأنك إذا لم يكن لديك علم فما لا تتقي، إلا أن يدعي مدعي أن قوله يعلمكم الله أي زيادة على ما عندكم، فإن ادعى هذه الدعوة منع ذلك الوجهان السابقان. طيب، وهنا قال ويعلمكم الله فأظهر، وقال واتقوا الله فأظهر، وقال والله بكل شيء عليم فأظهر. ولو كان في غير القرآن وقيل واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم، يستقيم الكلام؟ يستقيم، لكن الله تعالى أظهر في موضع الإضمار في هذه الجمل ليتبين أن كل جملة مستقلة عما قبلها، وهو كذلك، فكل جملة مستقلة، فالخطاب في اتقوا الله لنا والتقوى من عمل، والتعليم في قوله يعلمكم الله من الله عز وجل وهو لنا، من الله لنا، والتقوى منا لله، والله بكل شيء عليم هذا لله وحده، والله بكل شيء عليم فيما يتعلق بأفعالنا وبأفعاله. وقوله والله بكل شيء عليم يشمل كل ما في السماء والأرض، كما قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلم الله تعالى واسع شامل للصغير والكبير والدقيق والجليل، وشامل للمستقبل والحاضر والماضي، وشامل لما يتعلق بفعله وفعل مخلوقاته، وشامل للواجب والجائز والمستحيل. كذا لعموم قوله في كل شيء. فمن تعلقه بالواجب يا غانم مثال لتعلقه بالواجب كيف؟ ايش معنى ان الله موجود؟ ايش معنى ان الله موجود؟ لأنه يريد مثالا ذكر الله فيه العلم وهو مما يتعلق بالواجب. هذا يمكن يصح لكن على وجه بعيد. نعم هذا واجب، الانفراد بالألوهية واجب. وبالمستحيل الأخ نعم اللي وراء في أحد هذا الذي تبقى تعلق علم الله بالمستحيل. طيب نعم يعني. غير هذا لأنه قال ما قال وقد وقع هذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، فأخبر عن شيء ممتنع مترتب على شيء ممتنع. طيب في الممكن سبحان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقييم في كبد طيب نقل عن هاي ولا نقل عن هاي عند أبتلة طيب نعم لا لأنها المبنية تقول شهد بإعلامها. نعم معطوف على كاتب هي معطوف على كاتب على كل حال. ها النائب الفعل إذا بني للمفعول يكون نائب فاعل هو المفعول به في المعنى، نائب فاعل هو المفعول به في المعنى. فإذا قلت مثلا ضرب زيد فزيد نائب فاعل وهو المفعول به في المعنى لأنه هو المضروب. نعم نعم هي مسألة كلها خلافية لكن مشهور من بعض البصريين أنه لا أصل. نعم نعم في جانب الفوائد يعني من ذا وش هي هذه وش هذه ايه فائدة شيء فائدة استغفر يا سيد الله خير. نعم لا حال مجاهد هنا حال مجاهد وإذا لم يمكن لو حال المكافلة لأن المكافلة قد تأخر. نعم يا طيب ألف هنا بمعنى في معنى في أي فسوق فيكم. نعم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. نعم لا على قول الصحيح ما في هذا لكن الآيات التي أشرت إليها تدل على أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له فرقانا بين الحق والباطل والصدق والكذب. هنا يا محمد إلى إيش؟ لا لا، يعني أن الله يفتح عليه، لكنه من أدلة الشر. إيه، من أدلة الشر معلوم، يعني قد يلقي الله سبحانه وتعالى في ذهن الإنسان من الفهم ما لا يحصل لغيره. نعم، وقد يوفق الإنسان يقول قولا فيشهد له الحق، مثل لو فرض أني أنا مثلا في تأملي قلت هذا حرام وأنا ما عندي فيه نص، ثم إني اطلعت على نص محرم، هذا ربما يقع، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث وافق الله في عدة مسائل. نعم جوها. هذا يأتي شرف الفوائد. نعم. اي نعم، ونتيجة العلم الخشية والخوف. اي لكن بس ما احنا قلنا ان هذه الجمل كل واحدة مستقلة عن الاخرى، ولهذا اظهر قال يعلمكم الله ثم قال والله بكل شيء عليم. قال ما رأى المسلمون حسن. هذا يدل على الإجماع أن المسلمين إذا أجمعوا على شيء لأن هذا حسن صار حسن. ما رآه المسلمون حسن فهو حسن. إيه نعم، هو لا شك إنه إذا وهب الله الإنسان علما وتقوى فإنه يسدده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول. حتى نكمل هذا. يقول الله تعالى وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، كقوله تعالى في آيات الصيام ومن كان مريضا أو على سفر، وأتى بكلمة على لتحقق هذا الأمر وهو السفر، لأن على تدل على الاستعلاء، فكأنه متمكن من السفر كالراكب على الرحل. قال ولم تجدوا كاتبا، يعني يكتب بينكم، وهذا كما سبقت الآية التي قبلها يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى، يعني إذن يكون معناها إن كنتم على سفر وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبورة. فرهان مقبورة، قوله فرهان فيها قراءتان، القراءة الأولى رهان والقراءة الثانية رهن، فرهن مقبورة، ولهذا لم تكتب بالألف من أجل أن تصلح للقراءتين. وقول فرهن أي فعليكم رهن، أو فالوثيقة رهن، أو رهان، فعلى هذا تكون إما مبتدأ خبر محذوف، وإما خبر مبتدأ محذوف أي فالوثيقة رهن، والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء وجوبا ولا تحذف إلا شذوذا أو اضطرارا. ومن حذفها قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، ولم يقل فالله يشكرها، لكن هذا على سبيل الضرورة أو الندرة والشذوذ. وقول فرهان مقبوضة، الرهان جمع رهن، والرهن في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما عملت. ولكنه في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه، هذا رهن في الاصطلاح، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. مثال ذلك: زيد مدين لعمر، زيد مدين لعمر بعشرة آلاف ريال، فأرهنه سيارة تساوي عشرين ريال، عشرين ألف ريال، عشرين ألف ريال. هنا يمكن استيفاء الدين من بعضه ولا لا؟ إذن لأن الرهن أكثر من الدين. مثال آخر: زيد مدين لعمر بعشرين ألف ريال، بعشرين ألف ريال أرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال، إذن يمكن استيفاء بعض منه لأن الدين أكثر من الرهن، الدين أكثر من الرهن. فإذا كان الدين مساوي للرهن كما لو كان دينه عشرة آلاف ريال فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال، فهنا يمكن استيفاء الدين كله من كل رهن. طيب، هذا إذن الرهن في اللغة الحبس وفي الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. طيب، السفر، إن كنتم على سفر، السفر مفارقة الوطن، هذا السفر، وبعضهم قال مفارقة محل الإقامة، لأن الإنسان قد لا يستوطن ولكن يقيم دائما، فهذا هو السفر. المفارقة قد تكون طويلة ويسمى سفرا طويلا، وقد تكون قصيرة ويسمى سفرا قصيرا. وهنا نقيده بالسفر الذي يعدم فيه الكاتب غالبا، الذي يعدم فيه الكاتب غالبا وإن كان غير بعيد. نعم، قال فرهان مقبوضة، مقبوضة من يقبضها؟ يقبضها من يتوثق بها، وهو الطالب، يقبضها الطالب. من أين يقبضها؟ من المطلوب الذي هو الراهن، والطالب الذي قبض الراهن يسمى مرتهنا، فهنا راهن ومرتهن ورهن، الرهن العين والراهن معطي الرهن والمرتهن آخذ الرهن. طيب، وممكن يقول رابع مرهون به، مرهون به، فعليه تكون أركان الرهن أربعة. طيب، مقبوضة ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيف القبض، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف يقتضي أن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت يده، وليس أن يعده أو يزنه ويبقى عند غيره، بل يكون في قبضته وتحت يده. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إن أمن يعني اتخذه أمينا، إن أمنه يعني اتخذه أمينا، بمعنى أنه وثق منه وأنه لن ينكر ولن يبخس ولن يغير. وهذا يوجد في الناس ولا لا؟ يوجد في الناس من إذا عملته أمنت منه ووثقت منه غاية الثقة. فإذا أمنت فهنا مؤتمن ومؤتمن. المؤتمن هو الذي له الحق، والمؤتمن هو الذي عليه الحق. ماذا نوجهه إلى المؤتمن إذا أمن بعضنا بعضا؟ ماذا نوجهه إلى المؤتمن؟ نقول لا حرج عليك ألا تكتب وألا تشهد وألا ترهن وألا
تقل بالشريط،
لا حرج عليك. نعم، لا حرج عليك ألا تكتب ولا تشهد. نقول لا حرج عليك ألا تكتب وألا تشهد وألا ترهن وألا ترهن، لا حرج عليك. نعم، لا حرج عليك ألا تكتب ولا تشهد ولا ترهن، لأنك أمنت صاحبه ووثقت منه. وأصل الكتابة والإشهاد والارتهان من أجل حفظ الحق، وإذا أمن الإنسان صاحبه فإن ثقته به هي حفظه في الواقع. وعلى هذا فتكون الآية هذه مقيدة لكل ما سبق، ويكون وجوب الكتابة والإشهاد والرهان حيث لا يأتمن بعضنا بعضا. فإن ائتمن بعضنا بعضا فلا حاجة، لأن المقصود هو التوثقة، هذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين. وبعضهم قال إن هذه قاعدة عامة لا تختص في هذا الباب، والمعنى أنكم متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة، متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة بقطع النظر عن هذه الآية. وأنه يدخل فيها ما لو قبض المرتهن الرهن فإن الراهن قد ائتمنه عليه، فليتق الله ربه. ثم قال فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ألف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله إن آمنا. ولماذا جاءت رابطة مع أن جواب الشرط هنا فعل مضارع؟ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب، ومتى كانت الجملة الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء. وما أحسن أن يشهدنا أحدكم قول الناظم في هذا الباب. جمال المؤلف أين؟ وبما وبسوف وبالتنزيه. طيب، وبما وقد وبلن ايش الثالث؟ جل البيت. لا وبما وقد وبلن. طيب تمام. هنا لمعنى طلبية. طيب قال فليؤدي الذي اؤتمن، واللام هنا صار ساكنة لماذا؟ لوقوعها بعد الفاء. ولام الأمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم. طيب بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال، تكون مكسورة على كل حال، ولهذا لا يصح أن نقول مثلا جئت ولتقرأ، مثلا ما يصح أن نقول جئت ولتقرأ إلا إذا أردنا الطلب الأمر. نعم. قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. اؤتمن فعل ماضي مبني المجهول، ولهذا كسر ما قبل آخره وضم أوله، لكنه مبدوء بهمز وصل. نعم. قال اؤتمن أمانته، أمانته التي اؤتمن عليه. قال وليتق الله ربه. نقول في قوله وليتق الله بالنسبة لللام كالأولى، وقول وليتقي هذه مجزومة بحذف حرف العلة وهي الياء، والكسرة قبلها دليل عليه. وقال وليتق الله ربه، هنا أردف الاسم العظم الله في قوله ربه تحذيرا من المخالفة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر، تخشى هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقوى، والتقوى اتخاذ وقاية، اتخاذ وقاية وهي في الشرع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في حد التقوى وأوضح ما قيل، لأنه يذكر فيه الاشتقاق وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طيب وقول ربة، الربوبية هنا ربوبية عامة ولا خاصة؟ طيب كيف تكون خاصة مع المدينة؟ وما وجه الخصوصية؟ على كل حال فيها احتمال الواقع أن تكون عامة أو خاصة. إن كنا إن هذه الآية التابعة لما قبلها وهو والخطاب موجه للمؤمنين فالربوبية خاصة. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، لا ناهية، والكتمان الإخفاء، والشهادة ما شهد به الإنسان، أي لا تقوى ما شهدت به لا في أصله ولا في وصفه. في أصله بأن ينكر الشهادة رأسا ولكن ما عند الشهادة، في وصفه بأن يزيل فيها أو ينقص. فالنهي هنا عن كتمان الشهادة نهي عن كتمانها أصلا ووصفا. ثم قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال من الشرطية بالعموم، فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا استحقاق، فإنه آثم قلبه. قال بعض المفسرين آثم بمعنى فاجر من الكفور، وهنا قال آثم قلبه، إعراب الجملة نقول إن حتى التوكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، والها اسمها وآثم خبرها وقلبه فاعل. ويجوز أن نقول قلب مبتدأ وآثم خبر مقدم والجملة خبر إن، أي فإنه قلبه آثم. نعم الوجهان جائزة. على كل حال هنا أضاف الاسم إلى القلب لأن الشهادة أمر خفي، الشهادة أمر خفي، فالإنسان قد يكتمها ولا يعلم به، إذا قال أنا ما أدري ولا شهدت ولا علم، فهنا يكون الأمر راجعا إلى القلب. ولأن القلب عليه مدار الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإثم القلب بكتم الشهادة يؤدي إلى إثم بقية البدن، وإذا فجر القلب والعياذ بالله فجر البدن. فصار إضافة الإثم إلى القلب هنا من وجهين: أولا باعتبار المحل لأنه هو محل الإخفاء فإن الشهادة لا تعلم، والثاني لأن القلب بإثمه تأثم بقية الجوارح، وهذا فيه تحذير شديد من كتم الشهادة. ثم قال: والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم، ما هذه موصولة فتفيد العموم وتشمل جميع ما يعمله الإنسان حتى من القلب، حتى عمل القلب. فكتم الشهادة مثلا، فإن كتم الشهادة من أعمال القلوب، والله سبحانه وتعالى عالم بها. وهنا قدم بما تعملون مراعاة للفواصل، لأن نعم نشوف قبلها إيش؟ عليم. إيه قبلها عليم. وأيضا فائدة أخرى: قوة التحرير، قوة التحرير وشدته، كأنه حصر علمه فيما نعمل، فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل، فيتضمن قوة التحرير. وليس معناه أو وليس مقتضى الاقتصار على ما نعمل فقط، يعني أن علم الله تعالى يختص بما نعمل، لا، لكن هذا من باب قوة التحريف، كأنه عز وجل يقول: إن عملكم لن يخفى عليه، كأنه لشدة عناية الله تعالى به لا يعلم إلا هو. هذا الكلام على الآية. أما الكلام على فوائد هذه الآية والتي قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا. أولا العناية بما ذكر فيها من الأحكام، من أين تؤخذ؟ من تصدير الحكم بالنداء ثم توجيه النداء إلى المؤمنين، وهذا يدل على العناية بهذه الأحكام وأنها جديرة بالاهتمام بها. ثانيا أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان، لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سببا لقبوله ذلك الحكم. الثالث أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص، وهي دعوة وليس حقيقة، لأن كل من يدعي الإيمان ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقص، إما نقصا كليا أو نقصا جزئيا. ومن فوائد الآية أيضا بيان أن الدين الإسلامي لا يعتني بالعبادات فقط التي هي معاملة الخالق، بل هو شامل لمعاملة الخالق والمخلوق. ومنها أي من فوائد الآية الكريمة دحر أولئك الذين يقولون إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة في عبادة الله عز وجل وبالأحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما أشبهها، وأن المعاملات يجب أن تكون خاضعة للعصر والحال. وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإيجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل كذا. طيب، فإن قال قائل لهم في ذلك دليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثمار قال ما أظن ذلك يغني شيئا، فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا والمعاملات من أمور الدنيا ليست من أمور الآخرة، فما الجواب؟ الإشكال واضح الآن؟ طيب، أول إراد ما هو الجواب؟ نعم أرشاد؟ طيب، هذا ما شبهتنا آخر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين المعاملات في إصلاح الزروع والإشياء الذاتية في يعني تقيله قرينة. يقول الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو علم الصناعة والحرق، الإسلام ما جاء أن يقول إذا أردت مثلا أن التمر يصلح يفعل كذا وفعل كذا، ما هو هذا؟ هذا يفعله يحصل بماذا؟ بالتجارب. ولا كان نقول لازم الإسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات، كيف نصنع المسجلات، كيف نصنع الضاد، كيف نصنع الطوب، كيف نصنع كل شيء، هذا يرجع للتجارب. أما الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجع إلى أي شيء؟ إلى الشرع وإلى الإسلام، وقد وفى بكل ما يحتاج الناس إليه. واضح؟ طيب، الرسول ما جاء يعلمني يقول إذا تنزل الباب الخشب يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجب المسمار وجب المخراج، ما هو هذا يعلم؟ هذا شيء يرجع إلى إيش؟ إلى التجارب وصناعة الناس، ما هو يرجع إلى المرشرين. لكن إذا قال هذا حلال وهذا حرام هذا الذي يرجع إليه في الشرع. نعم، لا ما يصح، يعني في أشياء ما سكت عن الشرع وتعرف بالتجارب. طيب، ومن فوائد الآية جواز الدين، جواز الدين لقوله إذا تداينتم بدين، سواء كان هذا الدين ثمن مبيع أو قرضا أو أجرة أو صداقا أو خلعا عوض خلع أو أي دين يكون، المهم أن في الآية إحداث الدين شرعا. وما هو الدين؟ سبق لنا أن الدين كل ما يثبت للذمة. ومن فوائدها أن الدين ينقسم إلى قسمين، مؤجل بأجل مسمى وغير مؤجل، ومؤجل بأجل مجهول. إلى ثلاث أقسام: غير مؤجل، مؤجل بأجل مسمى، ومؤجل بأجل مجهول. من أين يؤخذ؟ من قلب دين إلى أجل مسمى. كل كلمة خذ منها قسم: دين غير مؤجل إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مسمى، ثلاث أقسام. الدين إلى أجل غير مسمى، الدين إلى غير أجل، هذا جائز. مثل أن أشتري منك هذه السلعة بعشرة ريالات ولا أعطيك العشرة ولا أعينها، هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا أشكال فيه. ولك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد، هو أعظم دراهم. الدين إلى أجل غير مسمى لا يصح. مثل أن أقول اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيدك، إلى قدوم زيد رحمك الله، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول غرر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الدين إلى أجل مسمى جائز ولا لا؟ جائز بنص الآية: إلى أجل مسمى. كده؟ طيب الأجل غير المسمى يكتب ولا ما يكتب؟ لا، لا يكتب، لأنه غير قائم، لاغي، فاسد، فليهدر ولا يكتب. طيب هل تدل الآية على جواز السلم؟ ها؟ تدل. والسلم فهد تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا السبب. وقدم الثمن ويؤجل المثمن. اشتريت منك مثلا 100 صاع بر، بعد سنة خذ الدراهم، يسمى هذا سلما لأن الرجل أخدم الثمن وقدمه. طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه اليوم في المجاينة؟ ها؟ المجاينة الآن يقول أريد منك 10,000 ريال، 10 11 أو 12 حسب ما تكون عليه، ويذهب إلى صاحب دكان ويشتري منه، يشتري منه الطالب اللي بيعطي، يشتري منه أي سلعة تتفق، أي سلعة حتى لو كان قد ملأ الأكياس رمل وقال هذا سكر أخذه على نصف، نعم، فيبيعها صاحب الدكان على الدائن، ثم الدائن يبيعها على المدين، ثم المدين يبيعها على صاحب الدكان، نعم، فيقوى المدين من الجانبين، قول من جانب الدائن ومن صاحب الدكان، لأن الدكان يقول ما باخذ حتى تنزل لي من قيمة أنا بعتها على الدائن، صاحب الدكان باع على الدائن كل كيس ب100. عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس 95 مثلا، نعم، فينهش من الجانبين. طيب يقول قائل هذه من الدين، ايتوا لي بدليل يخرجها من الآية، وإلا فإن بيني وبينكم كتاب الله. لمدنا هذا حرام يا رجل، ما يجوز، كان هذا حلال بنص القرآن. اسم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهنا الأجل مسمى والدين ثابت، فلنكتب. هو يقول بدين، طيب ما هو يقول الآية عامة بدين، نعم، أحسن، نعم، هذا هو الصحيح. نقول لو أخذنا الإطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعض ويبين بعضه بعضا، نقول هذا ربا، إذا تلافت ماذا بربا؟ أنا بعت سلعة وثبت في ذمة المشتري درهم، والمشتري باع على صاحب الدكان سلعة واخذ درهم، وين الربا؟ ما بعت درهم دراهم. نقول له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والبيع هذا صوري مو حقيقي، بدليل أن المشتري لا يسأل عن هذا السلعة في طيبة في رديئة في جيدة، ربما تكون هذه الأكياس أكلتها الأرض من أسفل ولا تدرون، قل لا هنا هذا هو الواقع، ولهذا لا تقلب ولا يكاس. حتى المدين لو كان الكيس يساوي بالسوق 50 وهذا أسوأ عليه 100 يقبل ولا لا؟ يقبل. إذن هل هذا بيع؟ أبدا، هذا ليس بيع، بل هذا بيع صوري كما قال شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحريم، هذا بيع صوري، ولا يمكن أن يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعة، ولا يمكن أن يكون الربا الذي عظم الله شأنه وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي بذنب آخر دون الشرك، لا يمكن أن يكون حلالا بأدنى كلفة. كل واحد يقول يقدر يحلل الربا بمثل هذه وهو جالس. ولهذا لو يعطى صاحب الدكان، لو قال المدين لصاحب الدكان أنا بنقل السلعة بأخذها لي، يقول لا يرضى، هذا هو الواقع. وإن كان يقول إحنا ما نخالف، لكن لو حصل الصدق خالف ولا واقع. إذن نقول هذه الآية المطلقة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى مقيدة بماذا؟ في النصوص الأخرى الدالة على تحريم الربا وعلى تحريم الحيل. ولهذا كل من تحيل على محارم الله إسقاطا للواجب أو فعلا للمحرم ففيه شبه بمن؟ باليهود، شبه باليهود. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى، وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى. وجه الدلالة السين من قول فاكتبوا، والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، لكن قيد هذا الأمر في آخر في الآية الثانية، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته عند الجمهور. وعندي أننا إن سلمنا جدلا أن هذا الأمر مقيد بقوله فإن آمن بعضكم بعضا، فإنه يجب أن نستثنى منه ما إذا كان الإنسان متصرفا لغيره، فإنه إذا كان متصرفا لغيره فيجب أن يكتب الدين، لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير. انتبهوا، مثل لو كان وليا على سفينة وباع ماله بدين إلى أجل مسمى، والمال هذا خطير كثير، ولنفرض أنه 10,000 ريال، وقال أنا بعته على رجل أمنته، هل نقول لا تكتب؟ نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتب، لأن الله يقول إن من بعضكم بعضا فليؤدي أمانته، يعني والثاني قد أمنه ولا حرج عليه، لكن المال ليس لك، وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط، أليس كذلك؟ تفريط، لأن المدين ربما ينسى، وهذا وارد ولا غير وارد؟ طيب، ربما تتغير حاله، يعني هو اليوم أمين وغدا ليس بأمين. وكم من إنسان تغيرت حاله من الائتمان إلى الخيانة والعكس، من الخيانة إلى الائتمان، فلا نأمل أن هذا الرجل الذي أمنته اليوم أن يكون غدا. ثالثا، يحتمل أن يموت، يحتمل أن يموت، وهذا وارد وارد ما فيها شيء. وإذا مات يمكن يطيع الحق، يمكن الورثة يقول ما هات الشهود ولا ما نعطيه، ولهم الحق في ذلك. فإذا نقول إذا سلمنا أن الآية هذه مخصوصة بقوله فينامن بعضكم بعض، أو مقيدة بقوله فينامن بعضكم بعض، فيجب أن يستثنى منها إيش؟ من كان يتصرف لغيره، لا سيما في الأمور الخطرة الكثيرة. نعم، فإنه لا بد من ثابتها. الفوائد تبيع زين هوليسين إلا كان تبون نأخذ هذا الصلاح. ها نعم طيب ها إيش طيب قدوم زيد قد يقدم ولا يصنع فلوس.
لا يعني
طيب وكيف بيعقل؟ طيب سهل، يمكن البعرين تضيع، يمكن تضيع البعرين. أنا الآن ما دام في احتمال، لكن ما رأيكم لو قال إلى أجل إلى ما يسر حتى يسر الله عليه؟ ها؟ هذا صحيح، هذا صحيح إذا قال إلى ما يسر. ونحن نصححه لا لأن الأجل معلوم، لأن الأجل مجهول، ما في شك، ما ندري متى يسر، لكن لأن هذا مقتضى العقد. فإن الرجل الفقير إذا استدان ببيع أو شراء أو غيره، فإن من لازم كونه فقيرا أن لا يطالب حتى يسر. ولهذا قول الصحيح أنه يجوز التأجيل إلى الميسرة. وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن فلانا قدم له بذل من الشام، فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فبعث إليه فأبى الرجل. نعم، لكن حتى لو فرض أنه لم يرد هذا النص، فعندنا القاعدة. ما هي القاعدة؟ إيش القاعدة؟ أن الفقير لا يطالب حتى يوسف، وما دام البائع يعرف أن هذا فقير فقد التزم ضمنا أنه لن يطالبه حتى يوسف. ما يجوز. العلماء اختلفوا في الحصاد والجثاث، هل يجوز ولا لا، أو قدوم الحاج. أما شخص معين، لأن الشخص المعين يمكن أثريه آفات، يمكن ما يجي، يمكن الدراهم، ما أكثر ما تحصل حادث يموت. أما الشيء العام كقدوم الحجاج مثلا أو حصاد الزرع، فالمذهب لا يجوز أيضا، والصحيح أنه يجوز. نعم واحد خليل انت لهم سبحان الله. نعم الآية المسمى بالصبوب وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا أبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب إلى هذا. هذا وصلنا إلى هذا بس. طيب اقرأ عليهم ايش؟ نعم ايش؟
كيف؟
هنا لا تقسم ذكر في الأقسام ولا لا؟ طيب مؤجل مؤجل لأجل مجهول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا عناية الإسلام بالمال، ها ذكرنا عناية الإسلام بالمال. طيب قال الله تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب في العدل ولا كاتب يكتب كما علمه الله فليكتب. في هذه الجملة من الآية الأمر في كتابة الدين المؤجل لقوله فاكتبوه، ثم هل هذا الأمر للوجوب أو للندب أو للإرشاد؟ لا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يكون فيه قرائن تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد. فمن العلماء من قال إنه للندب، ومنهم من قال إنه للإرشاد، ولا أعلم أن أحدا قال إنه للوجوب، ولكن مقتضى القواعد الشرعية أنه إذا كان الدين للغير، يعني كان الدائن وكيلا أو وليا أو ناظرا أو وصيا، فإنه يجب عليه أن يحتاط وأن يكتب ما يحتاج إلى الكتابة كالأمور الخطيرة الكثيرة. والذي يتصرف لغيره كما ذكرنا الآن أربعة: وكيل وصي وناظر وولي. والفرق بينهم أن الوكيل من يتصرف لغيره في حال الحياة، والوصي من يتصرف لغيره بعد وفاته، والناظر من يتصرف في الأوقاف، والولي من ولاه الشرع على القاصرين كولي اليتيم والسفيه ونحو ذلك. طيب فهؤلاء يجب عليهم كتابة الدين، خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون المدين غير ثقة ويخشى من إنكاره. أما إذا كان الدين لك فإن الأمر بالاستحباب، وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يسقط هذا الدين، ويجوز أن لا يثبته أصلا، وما جاز إسقاطه وإثباته فإنه لا يجب علينا الطريق الموصل إلى إثباته، لأن الكتابة طريق للإثبات. فإذا كان يجوز لي إسقاطه فإن إثباته لا يلزمه. وأما القول بأنه للإرشاد فهم يقولون لأن هذه الأموال ليست من باب التعبد، وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو للإرشاد، لأن الإنسان غير متعبد بهذا الشيء. لكن هذا القول فيه نظر، يعني كوننا نطرد القاعدة ونقول كل أمر لا يتعلق بعبادة فهو للإرشاد، هذا فيه نظر. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختيار الكاتب العدل، قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي ولتختاروا أن يكونوا كاتبا بالعدل لئلا يميل أو يجور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون الكاتب محسنا للكتابة بحيث تقرأ كتابته، قالوا ليكتب بينكم كاتب بينكم، لأن الكاتب الذي لا يحسن الكتابة بحيث لا يقرأه أحد لو كتب فإنه ليس كاتبا بيننا، إذ أننا لا ندري ما يقول لا ندري ما كتب، فلا يكلف بالكتابة شخص لا يقرأ كتابته إلا هو. قول ليش؟ لأننا عند حاجة لهذا الكتابة لا نستفيد منها شيء. طيب، من فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعزم بحيث لا يشحف مع الدائن ولا مع المدين. وما هو العدل؟ العدل هنا ما طابق الشرع فهو عدل، وما خالف الشرع فهو غير عدل. لقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، وأن أي كاتب يتصف بالعدل والثقة فكتابته ماضية نافعة. من أين يؤخذ؟ من قوله كاتب وهي نكرة لا تفيد التعيين. ومن فوائد الآية الكريمة نهي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك، نهيه أن يكتب أو أن لا يكتب، نهيه أن لا يكتب، يعني ينهى أن لا يكتب إذا دعي إلى ذلك، في قوله: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فيكون الأمر في قوله: وليكتب لمن لأصحاب الدين، والنهي في قوله: ولا يأب كاتب للكاتب. طيب، هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فيه تفصيل: إذا كان لا يمكن ثبوت هذا الحق إلا بكتابة هذا الكاتب صار النهي للتحريم، كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة، وأن تحمل الشهادة فرض كفاية، هذا نقول مثل. ومن فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب كما يعرف الشرع كما علمه الله، قوله: كما علمه الله، وهذا يشمل ما علمه الله من حيث الشرع وما علمه الله من حيث حسن الخط والأداء. يعني مثلا إذا كان كاتب عنده حسن الخط وقال: أريد أن أشين الخط وأجعله لا يقرأ إلا بصعوبة، نقول: لا يجوز هذا، لأنه قال: بل يكتب كما علمه الله. ولأنه كلما كان الخط أوضح كان الحق أبين، إذ أن الخط الردي يتعب في قراءته وربما يشكل مدلوله، كما أن الألفاظ المعقدة يشكل مدلولها فكذلك الكتابات الرديئة يشكل مدلولها، لا سيما في الإملاء، تجد بعض الناس يكتب سأل كسئل، يعني يكتب الهمزة على ياء، وهذا يختلف، قد يختلف المعنى كثيرا. ولهذا يجب أن الإنسان يكتب بين الناس كما علمه الله، قلنا كما علم الله من ناحيتين: من ناحية الشكل ومن ناحية الشرع. من ناحية الشكل بأن يأتي بأحسن ما يكون، بأحسن ما يستطيع من الكتابة إملاء وحروفا، وكذلك من ناحية الشرعية بحيث لا يغفل شيئا يحتاج إليه الدائن أو المدين. ولهذا يقول العامة: من أسقط من الشرع حرفا ندم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله، وأن من شكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا، بقوله: كما علمه الله. وهذا مبني على أن الكاف هنا لإيش؟ لا للتعليل، الأول للتشبيه وهنا للتعليل. وقد ذكرنا مرارا كثيرة أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ولا يتعارضان تحمل عليهما جميعا، وأن القول الراجح من أقوال الأصوليين أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيين ما لم يكون متنافيين، فإن كان متنافيين طلب الترجيح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يستقل بالعلم، بقوله كما علمه الله، حتى في الأمور الحسية يعني الأمور العقلية قد يقول القائل صحيح أنا ما أستطيع أن أدرك بعقولي ما لم يعلم الله، حتى في الأمور الحسية التي تدرك عن طريق الحس، عن طريق النظر، عن طريق السمع، عن طريق الشم، لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لما نهى الكاتب أن يكتب كما علم الله أمره أن يكتب. وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناع من الكتابة، ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأبى كاتب ثم قال فليكتب، ذكرنا أن هذا له فائدة، يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس. نعم، ها؟ لا تأكيد، نعم، المبادرة، لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما أبى عليه، ولكن إيه العصر، يجون العصر يقول إيه بكر، بكر يقول بعد بكر، وهكذا، فقال فليكتب، فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة. إذن نأخذ من ذلك فائدة وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة، كذا بقوله فليكتب. ثم قال تعالى وليمن للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن له فليمن وليه بالعدل. يؤخذ من هذه الجملة من الآية